وذلك لمكان الانفصال والحديث وارد فيما كان متصلا. ومن ثم قال العلماء يجوز للمحرم أن يفتضل بظل الشجر ولو كانت الدابة التي يسير عليها مظللة لم تجب عليه فدية في ذلك. ومن مسائل هذا الحديث وهي المسألة الأخيرة لو أن إنسانا خالف ما ورد فيه فلبس الثوب أو تطيب فما حكمه؟ والجواب له حالتان. الحالة الأولى أن يلبس الثياب متعمدا ذاكرا لإحرامه ونسكه. الحالة الثانية أن يلبسه ناسيا لإحرامه ونسكه. أما إذا لبسه ذاكرا متعمدا فإنه تجب عليه الفدية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه وهو ينفخ تحت القدر والقمر يتناثر من رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى هوام رأسك تؤذيك؟ قال نعم يا رسول الله. قال أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة واحلق شعر رأسك. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الشعر لمكان العذر وأوجب الفدية عليه مع كونه مريضا معذورا. ولذلك قال العلماء إذا وجبت الفدية على هذا المريض مع كونه معذورا فمن باب أولى أن تجب على غير المعذور المتعمد. فمن غطى رأسه متعمدا أو لبس ثوبا مخيطا ونحو ذلك من المحظورات أو طيب بدنه أو طيب ثوبه ذاكرا متعمدا فإنه تجب عليه الفدية وينبغي عليه الاستغفار لمكان الإخلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعل هذه المحظورات ناسيا كأن يلبس ثوبا ناسيا أو يغطي رأسه أو يتطيب فإنه إذا تذكر ونزع ذلك كله فلا شيء عليه. في أصح قولي العلماء لحديث صفوان بن يعلى بن أمية في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الأعرابي فدية فدل على أن من فعل المحظورات التي لا تقصير فيها أنه لا تجب عليه الفدية إذا كان ناسيا أو كان جاهلا. والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسألتين مشهورتين عند العلماء رحمهم الله. المسألة الأولى لو أن إنسانا لم يجد إزارا يستر به أسفل بدنه فهل يجوز له أن يلبس السروال؟ المسألة الثانية إذا لم يجد نعليه فهل يجوز له أن يلبس الخفين؟ وإذا قلنا بجواز لبسه للخفين لمكان الضرورة وكذلك لبسه للسروال فهل يجب عليه أن يقطع كلا منهما أو لا يجب عليه ذلك؟ فلاشتمال هذا الحديث الشريف على هاتين المسألتين المتعلقتين بما يلبسه المحرم من الثياب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع يقول عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة يقول. قوله وهو يخطب بعرفة حال، جملة حالية، أي سمعته حالة كونه يخطب بعرفة. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مشتملة على قواعد الدين وأصوله، واشتملت كذلك على بعض المسائل المتعلقة بالحج. ولذلك قال بعض العلماء: يستحب للخطيب يوم عرفة أن يبين للناس جملة من الأحكام المتعلقة بحجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك. وقال طائفة من العلماء: بل إنه يستحب في كل عبادة اشتملت على خطبة أن يبين للناس ما يحتاجوه من أحكام، كخطبة عيد الأضحى يبين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. وقف على ذلك مما توجد فيه الدواعي لبيان المسائل والأحكام، لأن المقصود من الخطب هو توجيه الناس لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فلا بد من العناية بالأحكام. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي أن يتولى الخطابة إلا من كان عنده إلمام بالأحكام، وذلك لمكان حاجة الناس عند حصول النوازل إلى معرفة حكم الله جل وعلا فيها. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب إذا كانت مصحوبة بما يناسبها من أحكام أن يبين في الخطب ما يتعلق بتلك المناسبة من الأحكام. ومن ذلك حديث ابن عباس الذي معنا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببيان هذه المسألة التي يحتاج إليها الحجاج، وهي من فقد النعلين ولم يستطع أن يزد نعلين، إما لعدم وجود النعلين أو لتعذر شرائها، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الخفين الخفان لمن لم يجد النعلين. هذه العبارة خبر بمعنى الإنشاء، والمراد بذلك جواز لبس الخفين عند فقد النعلين. فإذا لبس المحرم الخفين فقال طائفة من العلماء: يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان النافئان عند معقد شراس النعل، وليس المراد بهما العظمان النافئان في أسفل الساق، بل المراد بهما العظمان اللذان يكونان عند معقد شراس النعل فيقطعهما أسفل من الكعبين. وفي هذه الحالة يكون سفرهما لجزء من البدن. وعلى هذا درج فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن من لبس الخفين لا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، لأن حديث ابن عباس الذي معنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقطع، وحديث ابن عمر الذي أمر فيه بالقطع كان بالمدينة، وحديث ابن عباس بمكة. والقاعدة أن المتأخر يمسك المتقدم، والذي يظهر والعلم عند الله أن حديث ابن عباس محتمل، لأنه سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونه قد نبه الناس قبل ذلك على القطع لأنه بين لهم وجوب القطع في حديث ابن عمر، وإنما يصح الاستدلال بحديث ابن عباس أن لو كان أو أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق منه بيان للناس، أما إذا سبق منه البيان فإنه يحتمل أنه سكت عن القطع لطمأنينته بعلم الناس بذلك، ومن ثم يبقى الحديث محتملا. والقاعدة أن الحديث الصريح لا يعارض بالمحتمل. الوجه الثاني أن حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، والقاعدة في الوصول أنه يحمل المطلق على المقيد، ولذلك يقوى القول بالقطع لما فيه من الاحتياط للعبادة، وكذلك في قوله السراويل وهي جمع سروال. قال بعض العلماء إنه فارسي معرب وأصله بالفارسية شلوار ثم عرب حتى صار سروالا، وهذا يدل أعني هذا الحديث وحديث ابن عمر على مشروعية لبس هذا النوع من الثياب، وهو يتعلق بأسافل البدن وله حالتان: الحالة الأولى أن يفصل ويكون تفصيله غير مضيق لا يصف البشرة ولا يحددها، فهذا يشرع لبسه ولا حرج فيه. الحالة الثانية أن يكون ضيقا محزقا يحدد جرم العورة أو يصف لونها، فكل ذلك محرم لبسه إلا إذا كان في موضع يأمن الإنسان فيه من النظر، وذلك لأن تحديد جرم العورة أو لونها أو صفتها كل ذلك مخل باللباس الشرعي، فإن اللباس الشرعي يقتضي عدم إثارة الفتنة والغريزة، فإذا كان اللباس ضيقا محزقا فإنه يثير الفتنة والغريزة، بل يكون أبلغ في الدلالة على المواضع وإثارة الغريزة والشهوة. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في لبس المضيق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كمثل أسمنة البخت، لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقوله نساء كاسيات عاريات، قال العلماء وصفهن بكونهن كاسيات وبكونهن عاريات، لأن اللباس الذي يلبسنه شفاف، وإذا كان شفافا فوجوده وعدمه على حد سواء، فهن كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة. ولذلك قال العلماء: كل لباس شف، وكل لباس شف بمعنى أبان لون العورة أو ظهر من تحته لون الجلد، ولو كان ثوبا للرجل أو سروالا فإنه يعتبر كاسيا عاريا في الحقيقة، فلا يجوز لبس مثل هذه الثياب لمكان الفتنة العظيمة من لبسها. ومن المعلوم أن الله جبل الرجل على الخشونة وجبل الإناث على الرقة والليونة، فإذا انتقل الرجل من خشونته إلى ليونة النساء وأنوثتهم أصبح والعياذ بالله مخنثا. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. قال العلماء: إن الرجل إذا حات النساء في لباس أو صورة فإن إذا حات النساء لباسا أو صورة فإنه مخالف للفطرة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة ثم قال المغيرات خلق الله. قال العلماء في هذا دليل على أن الاعتداء على الفطرة والخروج منها إلى ما يناقضها يعتبر كبيرة من الكبائر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بلبس السراويل دل ذلك على جوازها وأنه لا حرج على المكلف في لبسها. والله
يقول الملاحظ هذا الحديث أن السؤال كان عن ما يلبس المحرم من الثياب وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبسه المسلم، فما العلة في ذلك؟ وهل من الممكن أن يستنبط من ذلك أن الأصل في لبس المحرم الإباحة إلا ما ورد بتحريمه؟ وهل هذه المحظورات خاصة بالرجال والنساء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السؤال وقع عما يلبسه المحرم، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وقع عما لا يجوز لبسه. والسبب في ذلك أن ما يلبسه المحرم ويجوز له أن يلبسه غير منحصر، وأما الذي يحظر عليه لبسه فإنه منحصر. والقاعدة أنه إذا وجد المنحصر وغير المنحصر وأراد الإنسان أن يضبط فإنه يضبط بالمنحصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين المحظورات فهم من ذلك ما يجوز لبسه للمحرم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو قوله هل يستنبط من هذا الحديث أن الأصل الإباحة فيما يلبس حتى يدل الدليل على التحريم؟ نعم، يستنبط ذلك، وهو مذهب طائفة من العلماء، ومن النص على ذلك الحافظ ابن الملقن في الإعلام. والله تعالى صلى الله إليكم.
وهذا السائل يقول نرجو تفصيلا واضحا شافيا لتغطية وجه المرأة حال الإحرام، وكيف يكون الغطاء حال وجود الأجانب لا يلمس الغطاء وجهها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت المرأة بعيدة عن رؤية الأجنبي فإنها مطالبة بكشف وجهها وكذلك كفيها، ويبقى إحرامها في هذين الموضعين على ظاهر حديث ابن عمر في صحيح البخاري. وأما إذا رأت الأجانب فإنها تسدل، والسد كما هو معلوم عبرت به أسماء رضي الله عنها. ولو كانها مرادها الغطاء من حيث هو بمعنى أن يلامس البشرة وأن تأخذ حكم المرأة المغطية تماما لما قالت سدلت. والسدل كالستار، أن تسدل ويكون هناك احتاط المرأة بوضع شيء يمنع من وصول غطاء المدفع أو الخمار إلى البشرة حتى لا يكون تغطية حقيقية، هذا السدل كسدل الستار. الستار إذا سدل لا ينامس، فكذلك المرأة إذا غطت فإذا سدلت. وأما إذا لامس البشرة أو حصلت منه التغطية الكاملة أو وجد الرجال وصعب التوقي منهم واحتاطت المرأة فغطت رأسها غطت وجهها فإنها تحتاط بالفدية، وذلك أسلم لها ولو تكرر منها التغطية أكثر من مرة لوجود الحاجة، فلا حرج عليها أن تفتدي بفدية واحدة. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل لبس القفازين من المحظورات للمرأة لذاتها في الشرع أم لعلة تغطية اليدين؟ بمعنى أنه وجد كثير من الأخوات لا يلبسن القفازين باليدين ولكن يغطين أيديهن بالعباءة.
تغطية المرأة لكفها بالعباءة هو أسلم وأحوط، لأن القفازين يظهر منهما جرم الكف ولذلك تفصيل القفازين يحدد مقدار الأعضاء، ويستطيع الإنسان عند رؤية يدها أن يحدد جرمها. ولذلك منع العلماء من لبس المرأة للعداءة المفصلة، وهي التي يفصل فيها اليد ويكون الجسم فيها بمعزل عن لباس اليد. وعلى هذا والسبب في هذا تحديد جرم المرأة، ولذلك منعوا من تحديد جرمها في الكل والجزء. فإذا أرادت المرأة أن تلبس القفازين فإنها إذا أخرجت يدها أمام الرجال حصل لها ستر البشرة دون قدرها، بمعنى أنه يمكن للغير أن يرى جرم يدها. ولذلك الأكمل في ستر المرأة لنفسها أن تكون مستترة بالعداء، لكن لو خافت أن يأتيها الطارئ الذي تحتاج معه خروج يدها فلبست القفازين حتى إذا احتاجت إلى يدها أخرجتها ساترة فهذا لا حرج فيه. أما كونها تلبس العباءة ثم تتساهل في إخراج يدها بالقفازين فهذا فيه محذور من جهة معرفة قدر اليد أو جرمها على ما ذكرناه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الصابون ذو الرائحة وبعض الأدوية كالبراهم ونحوها التي لها رائحة طيبة فيه محذور في الإحرام بالنسبة للحاج ويعتبر مثل الورد أو الطيب؟
نعم، بالنسبة للصابون المطيب لا يغتسل به المحرم ولا يغسل به أعضاءه لأنه طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الطيب للمحرم. وكذلك إذا مات المحرم فإنه لا يغسل بما فيه الطيب. ثم إذا كان الإنسان أراد أن يغتسل بالصابون غير المطيب كما نبه العلماء على ذلك، قالوا بالإشنان الذي لا طيب ولا رائحة فيه. أما المراهم فإن احتاج إليها لمرض ونحو ذلك ولم يجد غيرها وكان بها طيب فإنه يستعملها، وتلزمه الفدية على ظاهر حديث كعب بن عجرة فإنه احتاج إلى حلق رأسه لمكان الأذى في رأسه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقط عنه الفدية، وإنما أجاز له حلق شعره وأوجب عليه الفدية مع وجود العذر. كذلك المرهم إذا احتاج إليه فإنه يدهن به وتلزمه الفدية. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: يكثر بين الحديث تغطية أقدام وخاصة في حال النوم، فما حكم ذلك؟
ينصح الناس الذين يرون ذلك، الذي يرى طالب العلم ينصح يوجه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية المحرم لقدميه بالخفين، ولذلك ينصح الناس ويبين لهم الحكم، فكثير منهم جاهلون، يبين لهم الحكم ويعذر إليهم. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك أخت من الأخوات الطيبات نحسبها كذلك والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا، أصيبت بسحر وهو تعطيل الزواج، وهي الآن في عقد النكاح ولم يحدث بنا، فنرجو الدعاء لها ثم ذكر الأسباب التي تتم بها علاجها، ولكم جزيل الشكر.
ونسأل الله بعزته وجلاله في هذا المجلس الطيب المبارك، ونتوسل إليه بصالح الأقوال والأعمال التي ترضيه عنا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف شر السحرة عن عباده المؤمنين. سأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول بينهم وبين عباده المؤمنين، وأن يستأصل شأفتهم، وأن يريح المسلمين من شرورهم. أما بالنسبة للواجب على هذه الأخت، نسأل الله العظيم أن يمن عليها بالعافية، وأن يثبت قلبها وجنانها، وأن يفرغ عليها من الصبر والسلوان وحلاوة الإيمان ما يرفع عنها كيد الشيطان. وأما بالنسبة للواجب عليها أن تستعين بالله جل وعلا، فإن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف بلاء المبتلين. فأوصي أختي المسلمة إذا ابتليت بمثل هذا أن تلتجئ إلى الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد من الإنس والجن أن ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا، فالله هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه. فتنهج المرأة المؤمنة بالدعاء والتضرع والإنابة إلى الله جل وعلا. وقد نادى الله، لقد نادى أيوب عليه السلام ربه، وقد آذاه إبليس أذية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، استجاب الله دعاءه وكشف كربه وأزال بلاءه. فالذي أجاب لأيوب يجيب لغير أيوب، فهو مجيب المضطرين ورحمن الدنيا والدين سبحانه رب العالمين. فأوصي أختي المسلمة وأوصي كل من بلي بمثل هذه الأمور أن يعد للدعاء عدته من قوة اليقين بالله وصدق الالتجاء إلى الله والتلذذ بمناجات الله وسؤال الله جل وعلا الفرج والتماس مواضع الإجابة وأسباب الإجابة من طيب النفس والبعد عن المظالم والصدقات ونحو ذلك مما يوجب الرحمة من الله عز وجل للعبد. الأمر الثاني الذي أوصي به المحافظة على الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أذكارا ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في صباحه ومسائه، وجعلها الله حسنا حصينا للمسلم من شرور شياطين الإنس والجن، حتى ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، إذا أنسى العبد وقالها ثلاثا كفاه الله عز وجل. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، يعني جعلها الله عز وجل سببا في حمايته وحصنا حصينا يحوطه الله جل وعلا به. وكذلك أذكار المساء والصباح التهليل 100 مرة، فإنه ينسي الإنسان ويصبح في مأمن من كيد الشيطان وأذية الشيطان. ثم الأمر الرابع الذي أوصي به، يعني من بلي بمثل هذه الأمور، كثرة تلاوة القرآن، فإن الإنسان إذا سحر وأوذي من السحر في أول الشياطين وكثرت تلاوته للقرآن ضعف كيد الشيطان. لذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقرة ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الله رحم هذه الأمة بهذا الكلام العظيم وبهذا النور الكريم وهو كتابه سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل حسن حصين للمسلم، هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فمن يكثر من تلاوته وتدبره فإن الله يعصمه من الكيد ويحفظه، لأن الله جعل الخير في هذا القرآن والبركة في هذا القرآن. فينبغي للإنسان أن يستكثر من تلاوة القرآن، وكلما كان الإنسان قريبا من القرآن كلما ضعف كيد الشيطان عنه. الوصية الأخيرة أن الإتيان للسحرة وسؤالهم والإيمان بأقوالهم وطلب الأمور منهم من دفع ضر أو جلب نفع فإنه كفر والعياذ بالله جل وعلا، كفر بالله مخرج من الملة. فلا يجوز إتيان السحرة حتى ولو كان ذلك لفك السحر، فإنهم لا يفكون السحر إلا بالتقرب لأعوانهم. ولذلك نص طائفة من العلماء على أنه لا يجوز إتيان الساحر ولو لفك السحر. فينبغي على المسلم أن يلتجئ إلى الله وأن يستجيب سؤال الله، وأن تعلم هذه الأخت السائلة وغيرها من الأخوات وغيرهم من المسلمين والمسلمات أن الله قد يبتلي العبد، يبتليه بهم أو غم أو سحر أو نحو ذلك، ولكن يريد منا أن نصبر على البلاء أولا وأن نلتجئ إليه سبحانه وتعالى ثانيا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فيتضرع الإنسان ويكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل بيده مفاتيح الفرج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكف بأس السحرة والمشعوذين عن عباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا.